بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في هذه الليلة سلسلة تاريخية بعنوان نماذج وأحداث من التاريخ الإسلامي، وعنوان هذه المحاضرة تفاصيل حادثة الإسراء والمعراج. تتمت تفاصيل حادثة الإسراء والمعراج مع فضيلة الشيخ منصور بن ناصر الخالدي، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود والعود أحمد من بعد تلك الفترة التي انقطعنا فيها عن هذه السلسلة التاريخية، والتي ابتدأناها بولد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تلوناها بعدة أحداث حتى كان المجلس الأخير متعلقا في تفاصيل رحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة التي كانت قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المشهور كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعام. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وقد شق صدره صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من قبل أن الأشهر والأقرب أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق 3 مرات من الملائكة لما كان مسترضعا عند بني سعد. وقبيل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وقبيل رحلة الإسراء والمعراج، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة إلى بيت المقدس، وذكرنا الأحداث بالكامل، كيف جاء جبريل ومعه البراق فركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات، إلى السماء الدنيا وهي الأولى، وطلب فتح باب هذه السماء، استفتح ففتح له، ثم ذهب إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة حتى وصلنا إلى السماء السادسة التي فيها موسى عليه الصلاة والسلام، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع الآن من السماء السادسة إلى السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا عند هذه الحادثة، ونتذكر سريعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي في السماء الأولى نبي الله آدم، وفي السماء الثانية لقي ابني الخالة عيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام، وفي السماء الثالثة لقي يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الرابعة لقي النبي صلى الله عليه وسلم إدريس، وفي السماء الخامسة لقي النبي صلى الله عليه وسلم هارون، وفي السماء السادسة لقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه وعلى إخوته من الأنبياء الصلاة والسلام. كما جاءنا في الحديث الذي سردناه من رواية أنس وغيره من الصحابة، ثم علا به فوق ذلك، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من لقيا موسى. يا أخوان، انظروا إلى هذا الاجتماع العظيم، هذا اللقيا، اللقاء بين الأنبياء من أعظم لقاءات الدنيا، لقاءات الأنبياء. الآن قد نخرج من هذا المجلس ونسمع بأن أحد النواب وأحد المرشحين اجتمع بأحد المرشحين، نبي نعرف إيش اللي صار. تدور الرسائل والبرودكاست وغيرها من وسائل التواصل وتعج من المتابعين. ترى قد يكون هذا, نحن لا نعم ولكن من باب البيان, قد يكون هذا من أفسد أهل الأرض ويتابع ويعرف ماذا يقول وماذا قال في هذا الاجتماع وغير ذلك, فما بالكم بهذه اللقية العظيمة التي يلتقي بها أشرف الخلق النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. وبعد قليل سيأتينا بإذن الله عز وجل لا وارتفع النبي عليه الصلاة والسلام هو حتى على عند سدرة المنتهى, ثم على نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يصل إليه أحد حتى خاطب الله عز وجل وأوحي إليه بالصلوات, صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا نقول مثل هذه الكلمات يا أخوان؟ دائما حتى نستشعر أننا نتكلم بماذا وأننا نقرأ سيرة من, حتى تكون هناك همة للتركيز. حتى لو كانت المعلومة يسيرة, ولكن ليست بيسيرة إذا كانت معلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أبنائنا الآن يعني أصبحوا سكارى بمعرفة أخبار اللاعبين, فاسق ويجهر بالفسق ومعه صديقته أمام الملأ, وابنك يتابعه, وابنك يريد إذا ذهب إلى المحل يقول أبي رقم فلان الفاسق والفاجر والكافر. تقولون لا, هذه محلاتنا متروسة. إذا ما هم عيالك عيال أخوك, ما هم عيال أخوك عيال عمك, ما هم عيال عمك جيرانك, لا حد ينزه نفسه. الإشكالية إذا جلسنا مع بعض كل ينزه نفسه عن الخطأ. لا, أنا أقول في بيتنا هذا, ولكن لابد علينا أن نجتهد. كيف يكون ابني مثله الأعلى فاجر وفاسق ومجاهر بذلك لو يبي رقمه وراه واسمه وراه والعياذ بالله؟ ولذلك مثل هذه المجالس وغيرها من مجالس العلم تحيي في قلوبنا الإيمان وتجدد الإيمان في قلوبنا. ونشكر أصحاب مثل هذه الدواوين, بذلوا, ترى قليل من يفتح ديوانه للداخل والخارج ودروس العلم وغير ذلك, قليل. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة, وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم, وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لله عز وجل. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله, ارتفع الآن معه جبريل من السماء السادسة, ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى السماء السابعة لها باب. فاستفتح جبريل, استفتاح يعني تستأذن, تضرب الباب يا أهل البيت. فاستفتح جبريل عليه الصلاة والسلام فقيل من وراء الباب, من وراء الحاجز, من وراء هذا السد مثلا, من هذا؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام, جبريل في باب, في حاجز, لم يذكر ما هو الحاجز, ولكن يضرب يستأذن, من هذا؟ هذا شو, انظروا إلى الأدب. حتى في السماوات هناك أدب, ما تدخل في سماء إلا بعد الاستئذان من أهل السماء. فقال جبريل, ترى اللي جايك الآن جبريل. طيب ومن معك؟ مع جبريل شخص آخر شكله معروف ولكن لا يعرفه أهل هذه السماء الذين عنده الحاجز وعند الباب, من الذي معك يا جبريل؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام, هو محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الزيارة القوية الآن, الآن الاسم معروف ومعرفه, ولكن الاسم يعرفه أهل السماوات. قال معي جبريل, معي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه ما يدرون, منشغلون بعبادة الله عز وجل. فهم الحين الناس تنشغل كل شيء, الآن يتركون عبادة الله عز وجل وينشغلون بالقيل والقال, اللي طوف صلاة, اللي طوف شيء, انشغال بماذا؟ بهذه الدنيا. قبل قليل من كثرة شغل أهل الدنيا, لا نقول العذر, قد نقع في الأعذار, ولكن من باب التذكرة يأتيني واحد جالس يقول لي والله طافتني صلاة الظهر، عذر؟ يقول لا والله طافتني، والآن أقيمت صلاة العصر، ماذا أفعل؟ تفريط صلاة، كيف تخرج عن وقتها؟ فأهل السماء منشغلون بعبادة الله عز وجل ولا يدرون هل بعث للنبي صلى الله عليه وسلم أو قد بعث إليه. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام نعم قد بعث إليه. فقيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، رحبوا بأهل الخير. وهكذا هي الصفات الطيبة لأهل الخير، ترحب بأهل الخير. يجيك عالم شيخ من المشايخ جاي جزائرك من ديرة ثانية ترحب به، ما هو تقابله بكل عبس، مرحبا أهل الخير نرحب بهم. والإشكالية الآن بعض المرات أهل الفسق ترحب بهم، وأهل الخير على أدنى زلة صغيرة تبتعد عنه. بعض الناس يخطئ عليه أهل الفسق ويتكلمون فيه، يبحث عن أعذار له، البحث عن الأعذار طيب، ولكن من باب أولى أهل الخير بمجرد خلاف شخصي صغير جدا، مر ولم يسلم عليك، مرة انشغل مع أهله ولم يأتك، مرة خرج مع صديقه ولم يتصل عليك تعال معي مطعم، تتكلم عليه في المجالس وتغتابه وتقول فيه ما تقول. لا، إن لقيت من أصحاب الخير من لقيت فتشبث به، إن استطعت كما يقال عض عليه بالنواجذ فعض عليه بالنواجذ. أهل الخير قلة والصحبة الصالحة قليلة، في بعض البلدان ما يجدون صاحبا واحدا، وأنت إذا لقيت مثل هذه المجالس فارفع يديك إلى الله عز وجل أن لديك من هؤلاء الأخوة هذا العدد، وأن الله عز وجل قد اختارك من بين الناس كلهم. ترى الآن في ناس كانوا أصحابك بالمتوسطة والثانوية، الآن تلاقيهم في الأسواق وراء البنات والعياذ بالله. والله يا أخوان احمد الله عز وجل، بعض المرات إذا جلست قبل أن تنام تذكر نعم الله عز وجل عليك، منها أنك تأتي حلق العلم ومجالس الخير. والله في كثير من الناس محرومون، يريدون ولكن الشيطان جعل حواجز بينهم وبين مجالس العلم. والله يا أخوان في ناس يريدون، مرات نرسل في الحالة يقولون وين هذه المجالس ما ندري عنها، تقول له نعم هذا المجلس، يستحي، شوف الحواجز، حاجز لا يعرف عرف، هناك حاجز الحياة، من كسر الحياة؟ أنت الحمد لله تستطيع، الحواجز هذه كلها كسرت، لو في دوانية بالفردوس عندنا وفي درس الحواجز كسرت عادي، تعرف كيف تدخل الدوانية صح ولا لا؟ درس في صباح الأحمد عارف كيف تدخل بمجرد بس الموقع تذهب، تعرف أنهم إيش أبد الدوانية مفتوحة وتجلس. بعض الناس ما يعرف، الحواجز إلى الآن موجودة، فأحمد الله عز وجل أنك من هؤلاء الذين تيسر لهم أن يجلسوا بمثل هذه المجالس الطيبة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا به فنعم المجيء جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لنا، فتح الآن باب أو سد أو حاجز السماء السابعة، دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. تخيلوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام متسند على البيت المعمور، والبيت المعمور هو البيت الذي في السماء السابعة، وهو في حيال في حذاء الكعبة، فمتسند عليه مستند إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظهره إلى البيت المعمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. كل يوم يدخل البيت المعمور من الملائكة من هؤلاء الخلق العظيم 70,000 ملك، لا ما يدخلون، اليوم الثاني ما يتكرر هذا الدخول. هذا يشير وإشارة إلى عظم خلق الملائكة وكثرة عددهم، الملائكة عددهم كثير جدا، ومما يدل على كثرة عددهم هذا الحديث، كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك لا يدخلونه اليوم الذي الذي يليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبه الناس به صاحبكم. أشبه الناس بإبراهيم. تبون تتخيلون الآن؟ يقول للصحابة صورة إبراهيم، شكل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أشبه الناس به محمد صلى الله عليه وسلم. شوف تقريب المعاني للصحابة. وجميل أنك إذا تحدثت بحديث قربت المعاني، قربت صور وأمثلة هذا الحديث الذي تقرره. قال: أشبه الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة، والله مرات أنا أجلس وأتخيل هذه الألفاظ الجميلة، هي تأديب والله لنا يا أخوة. ترى النبي يخاطب من الآن؟ ترى الصحابة فيهم الكبير فيهم الصغير. شوفوا التواضع، يقول أقرب صورة إشابها صاحبكم، يعني أنا واحد منكم وفيكم، رفيجكم. بعض الناس ترى يستنزه إذا هو يدرس العلم، والله يا أخوان وقع من واحد قال له أنا رفيجك، قال لا من قال أنا رفيجي؟ ترى أنا شيخ. يعني أنت الآن ما هو بيان تبين أنك شيخ وهذاك تلميذ. النبي الآن هو الرأس الأعلى للصحابة، يقول صاحبكم أنا. ترى شوف التواضع، ايش فيها إذا قلت أنا رفيجك؟ بينقص من قدرك شيء؟ لا والله ما راح ينقص. هو يريد المفروض أنه يعلي من شأنك كذا، هذا أمر آخر، ولكن لا تتحرج من مثل هذه الألفاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت من هذا؟ ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم، مستند ظهره إلى البيت المعمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هذا؟ تو دخل عليه. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: هذا أبوك، يعني إبراهيم، فسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم، النبي من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من الأدب أن يسلم الصغير على الكبير والداخل على الموجود القاعد وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع أعلى مرتبة من إبراهيم، ولكن هناك آداب. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما مدح مرة وقيل له قال: ذاك إبراهيم. ما يعني أنه أفضل منه مرتبة كحكم شرعي، لا، من باب التواضع، كما ذكر جمع من أهل العلم منهم النووي رحمه الله تعالى، قال ذلك: ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالها من باب التواضع. فهنا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك، يعني إبراهيم، فسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلمت عليه فرد السلام. وما أجمل تحية الإسلام، ولا تستعد وتعوض هذه الكلمة بكلمات أخرى. نعم، أردفها بكلمات أخرى شيء طيب. ابدأ كلامك بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك قل صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، إلى آخره. تحية الإسلام السلام. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه إبراهيم السلام عليكم، فرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح يا محمد. الآن يبدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرف أن الداخل عليه هو محمد خير البشر خاتم الأنبياء والمرسلين، قال له: يا محمد أقرأ أمتك مني السلام. شنو يعني أقرأهم السلام؟ يعني سلم عليهم. ونحن نقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: أقرأ أمتك مني السلام، جميع أمة محمد، ونحن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا يريد أن يخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ انظروا إلى مثل هذه الأعمال الطيبة. قال: أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. تربة الجنة طيبة، ما هي تراب الدنيا، لها من الرائحة الشيء الطيب. قال عذبة الماء، الماء لا يأتيه أي شيء من أنواع الفساد الذي يفسده. قال وأنها قيعان، قيعان جمع قاع، أرض منبسطة مستوية لا يوجد فيها أشجار، يعني فيها الآن بقاع كثيرة جدا مثل الأرض المستوية التي لا يوجد فيها أشجار. طيب كيف تنبت الآن الأشجار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى عظم هذه الكلمات الأربع، قال إبراهيم للنبي عليه الصلاة والسلام وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. احفظها أول واحد محمد منصور، احفظ الأربع كلمات. أنا حين نبهى محمد وليدي جاي معي، شو الأربع كلمات؟ نبي الباقي يحفظهم عشان يكررون. تراها غراس الجنة، ها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقولها الإنسان بإخلاص، هذه الأشجار التي تزرع في الجنة. شوف بلغ ربعك في المدرسة إذا داومت، والله يا أخوان شيء ما يخطر بالبال. الآن واحد يعلم ولده، واحد يعلم الجار، واحد يعلم الأهل، هذا كله في حسناتك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه غراس الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى. قال ثم أوتيت بإناءين، أتي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة بإناءين. وجاء معنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناءين كذلك لما وصل إلى بيت المقدس، فهل هما حادثتان أو إحداهما ترجح على الآخر؟ هو محل خلاف بين أهل العلم، ولكن جاءت الرواية أيضا في السماء السابعة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم اشرب أيهما شئت، لبن وخمر، والخمر في ذلك الوقت كان مباحا، يعني من شربه لا إثم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاخترت اللبن فشربته، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام اختار اللبن على الخمر قال الحمد لله الذي هداك للفطرة، أصبت الفطرة أنت وأمتك، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهذا بفضل من الله عز وجل، أن هدى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم لاختيار الفطرة وهي عبادة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد علينا في بعض الأحيان، بعض الأحاديث قد نعرف الحديث ولكن لا نعرف في سياق أي حادثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الأحداث في السماء السابعة ورأى فيها ما رأى، وسيأتينا ماذا رأى أيضا، قال وما مررت بملأ من الملائكة، حين في السماء السابعة يمشي النبي عليه الصلاة والسلام يمر بمجموعة من الملائكة ثم يتخطاهم ويمر بمجموعة من الملائكة ثم يتخطاهم ويمر بمجموعة من الملائكة ثم يتخطاهم ويمر بمجموعة من الملائكة، يقول وما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا، ها ما سمعت الحديث دائما ترى منتشر. الله أكبر، جزاك الله خير. في هذه الحادثة هنا كانت الملائكة توصي النبي صلى الله عليه وسلم، ما مر بملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة يا محمد وأن مر أمتك بالحجامة. طبعا اختلف أهل العلم هل هذا الحديث يدل على استحباب الحجامة كما هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أو يدل على الإباحة والوصية تكون لمن أصابه الداء كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو محل خلاف بين أهل العلم بين الاستحباب وبين الإباحة.
بالحجامة،
أي نعم الحجامة، أي نعم. قال وقمت على باب الجنة، شوف الآن كله في السماء السابعة، مر على الملائكة ومر الآن على الجنة، قال وقمت على باب الجنة ينظر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكان عامة من دخلها المساكين. عامة من دخل الجنة المساكين، يعني ما هم أهل الغنى. وهذا يدلك على أن الإنسان قد يصيبه ما يصيبه من فقر في الدنيا وقلة ذات اليد في هذه الدنيا، فإذا صبر فإن جزاءه الجنة. قال فإن عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الغنى الذين لديهم المادة الكثيرة في الدنيا محبوسون عند باب الجنة، يدخلونها بعد المساكين. قال غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. أما أصحاب النار هؤلاء مباشرة يلقون في النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخلت الجنة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى ما في داخل الجنة عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذه الحادثة العظيمة. قال فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. جنابذ جمع جنبذة، وهي مثل القبة أو الخيمة من اللؤلؤ. قال وإذا ترابها المسك. تراب الجنة المسك. شوفوا المسك وأطيب أنواع المسك، كم يباع في الدنيا؟ تراب الجنة من المسك. الله أكبر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنان. قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. مريت في الجنة وإلا بنهر، على حافتي النهر قباب اللؤلؤ المجوف، مثل خيام اللؤلؤ مجوفة، اللؤلؤ الكبيرة، هذه الصغيرة تكون كبيرة وهي بيت أو خيمة لأهل الجنة على حافة النهر. شوف المطل الآن، بعض الناس الآن تأتيه بعض الأكواخ على نهر جارب يتمنى أن يسافر حتى يصل إلى هذا المكان. وفرق بين ما في الجنة وما في الدنيا. قال فقلت يا جبريل ما هذا؟ يعني هذا النهر. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. هذا أصل الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، هذا هو نهر الكوثر في أصل الجنة. قال فضربت بيدي فيه. ضربت بيدي فيه، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يلمس هذا الماء على طرف على شاطئ النهر. قال فضربت بيدي فيه. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل ويريد أن يعرف ماهية هذا النهر وتراب النهر. قال فضربت بيدي فيه فإذا طينه المسك الأذفر. المسك ولكن الأذفر يعني شديد الرائحة، شديد قوي جدا من بعيد، من واحد يحط دهن عود الآن وتشمه من بعيد هكذا، يعني المسك شديد الرائحة. قال وإذا رضرابه اللؤلؤ. الرضراب ما دق من الحصى، تعرفون على طرف البحر بعض الأحيان أو النهر الحصى الصغير. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رضرابه على أطرافه الحصى الصغير اللؤلؤ، هذا نهر الكوثر في الجنة. قال وقمت على باب النار. خلصت الآن من الجنة، قمت على باب النار، بعيد عن النار ولكن على الباب أرى بعض من فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عامة من دخلها النساء. هذا ليس تقليلا من قدر النساء، كلا وربي، بل ما يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل إلا بتقواه. فقد تكون بعض النساء أقرب إلى الله عز وجل من بعض الرجال، ولكن هذا يدلنا على أن كثيرا من النساء يقع منهن المنكرات والمخالفات، وهذا يدل أيضا على كثرة أعداد النساء في الدنيا على أعداد الرجال. قال فإذا عامة أهلها النساء. قال ومررت بقوم لهم أظفار من نحاس. النبي عليه الصلاة والسلام عند باب الجنة الآن ويمشي ويرى، وإلا الآن أناس من البشر أظفارهم من نحاس. تخيل الأظفار هذه من نحاس. قال صلى الله عليه وسلم: يخمشون وجوههم وصدورهم. هذا الوجه والصدور ما هو أظافر عادية. الآن بعض المرات ولدك يجي من المدرسة مشمخ، ترى هذه أظفار عادية، هذه بس بيدك تنكسر. أظفار من نحاس. ويخمشون وجوههم، اليدين والصدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ في النار، يعذبون بالنار، وزيادة على ذلك أظفار من نحاس ويخمشون وجوههم وصدورهم. قال جبريل عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذول اللي يغتابون الناس ويقعون في الأعراض. المسألة السهلة التي أصبحت فاكهة المجالس عذابها عظيم. نجلس في مجلس، حتى بعض مجالس المستقيمين وغيرهم، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، فلان حصل فلان ما حصل، هذا الأمر يكرهه فلان، إذن هي غيبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن فيه فهذا بهتان، زيادة على الغيبة. فهؤلاء الذين يغتابون الناس والذين يقعون في أعراضهم، فجزاؤهم يوم القيامة دخول النار، وأن تكون لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. وخاصة في هذه الأيام يجب علينا أن نذكر الناس بالإمساك على هذا اللسان الذي يورد الموارد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا وأملك عليك هذا، قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أو إنا لمؤاخذون بما نقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكم الناس يوم القيامة على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أيام الانتخابات وأيام الترشيحات هي أيام القيل والقال في جميع المجالس إلا من رحم الله عز وجل. فاتقوا الله عز وجل في ألسنتكم حتى لا نكون حطب جهنم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومررت على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. المقراض يعني المقص. هذه الأفواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاه تقرض بمقص مقراض من نار، يأتي على شفاههم فتقرض. شفتك بالكويتي برطمك، تخيل لو كان في مقراض عادي أو مقص يقص هذا البرطم أو هذه الشفة والعياذ بالله. قال: كلما قرضت وفت، يعني انقصت وفت مرة أخرى، جاءت شفة أخرى ثم قرضت مرة أخرى ثم جاءت شفة أخرى ثم قرضت مرة أخرى ثم جاءت شفة أخرى. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، لا وقوعا بجهل أو كما يقال بنزغات الشيطان، بل يضمرون ذلك، فقط يريدون الرياء أمام الناس. خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به أبد. تبي ينصحك بجميع الآيات ولكن لا يعمل بكتاب الله عز وجل، يضمر ذلك، بخلاف الذي لا يضمر ذلك، يأمر الناس ويقول للناس ويضمر في قلبه أنه يعمل بهذا الأمر ولكن تأتيه نزغات الشيطان، هذا مستثنى. نعم عليه الإثم، ولكن الذي يأمر ويدعو ويقول، وهو من أهل النفاق الذين لا يريدون العمل مطلقا، قد يكون ممن يتكسب الأموال فقط من قراءة كتاب الله عز وجل. قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ومن هؤلاء، والعلم عند الله عز وجل، وقد نقول من رؤوسهم أهل البدع، والحذر الحذر من أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي جبريل إلى سدرة المنتهى. ارتفع الآن جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وفي رواية: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. قال: وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها، وإليها ينتهي ما أهبط به من فوقها حتى يقبض منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الآيات: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش أو فراش من ذهب. جاء في شرح هذه اللفظة: إذ يغشى السدرة ما يغشى، جاء في تفسيرها: فراش من ذهب، أي أحاط بالسدرة، سدرة المنتهى، وغطاها فراشات من ذهب. هذه السدرة مغطاة ويحيطها فراش من ذهب. وفي قول آخر: الفراش هو الذي أحال بين النبي وبين الشجرة، من كثرة الفراش الذي من الذهب حول هذه الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أعرف أنها سدرة، هي عظيمة وورقها عظيم وثمارها عظيمة، ولكن أعرف أنها من نوع السدر. قال: وأنا أعرف أنها سدرة، أعرف ورقها وثمرها. ورق السدر تعرفونه، ولكن ما هو صغير. من ترى ورق السدر الكبير، أهل الخبرة يقولون هي ورقة سدرة ولكن الحجم الكبير. الكنار النبق الصغير وعندنا الكبير، فما بالكم إذا كان أكبر مثل الجرار الكبيرة، جرار هجر، القلة، تعرف أن كنار وأن نبق، ولكن الذي لدينا في الدنيا صغير وهذا كبير، كما سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أعرف أنها سدرة، أعرف ورقها وثمرها. قال: وإذا ورقها كآذان الفيلة. شوفوا أذن الفيل إيش كبرة هذه الورقة، إن ورق السدر صغير، هذا كبرة تقريبا، إذا صار أكبر بهذا الحجم أذن الفيل كبير. ورقة هذه السدرة، شجرة المنتهى، كآذان الفيلة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا ثمرها، وفي رواية نبقها، الكنار اللي باللهجة العامية نقول كنار، باللغة العربية النبق، حتى بعض الدول الآن يسمونه بالنبق إلى الآن. قال: وإذا ثمرها أو نبقها كأنه قلال هجر. القلة اللي هي تقريبا تزن قرابة القربتين، فهي قرابة هذه الثمرة بهذا الحجم تقريبا، يعني حجم كبير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ساقها أربعة أنهار، من ساق هذه الشجرة أربعة أنهار. قال: نهران ظاهران ونهران باطنان. نهران ظاهرة ترى في ذلك المكان، ونهران من تحت تلك المسافة أو البنية أو الأرض. إحنا ما نتكلم عن الأرض، نتكلم عن السماء الأعلى. فنهران ظاهران ونهران باطنان، ولكن من وين؟ من تحت وأصل سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال جبريل: هذه سدرة المنتهى. قال النبي: فسألت جبريل، شوفوا تواضع النبي يسأل أيضا، قال: فسألت جبريل: ما هذان يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان ففي الجنة. النهران الباطنان يروحون الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. شوف، النيل والفرات من النهرين الظاهرين من أصل سدرة المنتهى. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك. غشيها ما غشيها من الله عز وجل، من سماع كلام الله عز وجل، أو من وحي الله عز وجل، من أوامر الله عز وجل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك. قال: وغشيها ألوان لا أدري ما هي. هي ألوان بنفسجي، هي وردي، ألوان غريبة عجيبة. غشي هذه السدرة، تحولت إلى هذه الألوان. قال: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. ألوان عجيبة وغريبة، ألوان حسنة، ما أحد يستطيع أن ينعت حسن هذه الألوان وهذه الصورة التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيت بثلاثة أقدح. هذه رواية الآن أخرى في هذا المكان عند سدرة المنتهى، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أقدح: قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر. لبن، عسل، خمر. قال: فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك، عليه الصلاة والسلام. قال في هذا المكان النبي عليه الصلاة والسلام: ورأيت جبريل وله 600 جناح. في هذا المكان الآن جبريل رجع إلى صورته الأصلية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الأصلية على خلقته الأصلية وله 600 جناح. قال: ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. شوفوا الأجنحة يا أخوان، فقط تصوروا، ها، 600 جناح، مو يهز الأجنحة، ينتثر، يقول النبي يطيح من الأجنحة التهاويل الدر والياقوت من أجنحة جبريل عليه الصلاة. وهذا يدل على عظم خلق الملائكة، مما يدل على عظمة الله عز وجل وعلى قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. وهي تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لو قرأتم في الآيات، في قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. يقول ابن كثير، مهم هذا التفسير، يقول: أي ما زاغ يمينا ولا شمالا. ما زاغ البصر، ما زاغ لا يمينا ولا شمالا. قال: ولا ارتفع عن المكان الذي حد له النظر فيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الثبات العظيم والأدب الكريم. ما كان يتطلع يمين يسار، المكان الذي أمر بالنظر إليه كان ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه هي الرؤية الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها. المرة الثانية رآها، المرة الأولى في بداية الوحي، المرة الثانية رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته الأصلية عند سدرة المنتهى، كما فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي أختم بذلك حتى لا أطيل، عندنا تتمة وتوقعت أن أنتهي من ذلك، ولكن هناك أيضا تتمة لهذه الرحلة. قال ومررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، يعني بالملائكة المقربين. الآن مر النبي عليه الصلاة والسلام بالملأ الأعلى، يعني هؤلاء الملائكة المقربون من الله عز وجل، حتى قيل في تفسيره هم الذين قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هؤلاء هم الملائكة المقربون. قال وجبريل، لما مررت على الملائكة المقربين، قال وجبريل كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. كالحلس البالي يعني كالكساء أو الثوب البالي القديم المطروح على الأرض، كيف التواضع والنماء في أي نوع من أنواع الفخر أو القيام من خشية الله عز وجل. هذا جبريل، خلاص الآن ارتفعوا إلى مكان قريب من الله عز وجل، يدل على علو الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول مررت بالملأ الأعلى، الملائكة المقربين، قال وجبريل عليه الصلاة والسلام كالحلس البالي من ماذا؟ من خشية الله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم تتمت تفاصيل حادثة الإسراء والمعراج، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.